بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع فيما يتعلق في الصيام. وقبل أن نباشر موضوع درس اليوم، وهو يبدأ من صفحة 82 بعد 300 فيما يتعلق بالنية ووجوب تعيين النية في صيام رمضان بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، وهذا هو موضوع الدرس اليوم. ولكن قبل أن نفيض فيه نحب أن نبحث في جواب مسألة أوردت في درس سابق، وهي في مسألة تقبيل المصحف. لما طلبت من أحد الإخوة أن يناولني المصحف ناولني إياه وقبله ووضعه على جبهته، فقلت يعني أو أنا ندمت في الحقيقة أني كلفت بأن يناولني المصحف، لأن في نظري أنه ناولني المصحف لكنه فعل فعلا ليس يعني مأثورا ولا عليه دليل، إذا كان ينوي به التقرب إلى الله عز وجل. فأنكرت ذلك أو كرهت ذلك. ثم أورد الشيخ فهد، قال أنه روي عن عكرمة وسكت، فظننت أنه يعني عكرمة مولى ابن عباس. ثم أتى بمجموع الفتاوى، أو فتاوى هذه الفتاوى الكبرى، الفتاوى المصرية وليست مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، فكانوا يسمونها الفتاوى الكبرى، وكانت مطبوعة طباعة متقنة، أما هذه التي بين أيدينا فهي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وهي مؤسسة تجارية. على كل حال يبدو لي أنهم صوروها تصوير عن الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية العثمانية، يظهر أن هذه هي مصورة عن المطبعة الأميرية، المطبعة الأميرية موثوقة. أي نعم. على كل حال لعل الشيخ فهد يقرأ لنا المسألة وجوابها نستفيد.
صلى الله عليه. السؤال: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبر ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه؟ وهل يكره أيضا أن يفتح فيه الفأل؟
أعد السؤال.
مسألة.
أعد السؤال وابعد اللاقط.
هل القيام للمصحف؟
القيام للمصحف. هل القيام، يسألون عن هل القيام للمصحف؟ نعم.
وتقبيله وجعله عند القبر.
بارك الله فيك.
ووقيد قنديل
يعني يوقد سراج أو قنديل أو مصباح كهرباء. نعم. ووقيد قنديل، كان القنديل هو المعروف في زمن الشيخ. نعم.
في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه.
في
موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه، يعني جواب هل هذا مكروه؟
بارك الله فيك. كيف المسألة؟ كيف صورة السؤال؟
هل القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبر ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه؟ وهل يكره؟
أن يقرأ فيه يعني أنا ما فهمت صورة السؤال.
يقول المصحف لو وضع عند القبر من غير أن يقرأ.
أي.
هل هو مكروه أو لا؟
يعني وضع المصحف عند القبر. ووقيد قنديل عند القبر. يعني كأنك مسائل ما هي مسألة واحدة.
نعم.
أي نعم.
وهل يكره أيضا أن يفتح فيه الفأل؟
وهل يفتح فيه الفأل؟ كيف يفتح فيه الفأل؟
يفتح آية ثم
يفتح على المصحف، فإذا فتح على آية قرأها. قيل أن الوليد استفتح بالمصحف فوقع على قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فتشاءم يعني من فأله، ذكر هذا أيضا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الجواب الحمد لله.
وكان الوليد يعني مشهور بالجبروت نعم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، البلا موكل بالمنطق. نعم نعم.
قال الجواب الحمد لله، القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا.
القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا
مأثورا عن السلف.
لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف. إيه نعم.
وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال ما سمعت فيه شيئا، ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول
يفتح المصحف ويضع وجهه عليه. نعم.
ويقول كلام ربي كلام ربي.
أي نعم.
ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له، فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض.
أي نعم.
اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
أي نعم. أحب شخص إلى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يقومون إذا رأوه لمعرفتهم أنه يكره ذلك. أي نعم.
قال فأما إذا اعتاد الناس القيام فأما إذا اعتاد الناس القيام بعضهم لبعض، فقد يقال لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين.
لم يكونوا محسنين
في ذلك، ولا محمودين، بل هم إلى الذم أقرب، حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام، حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره، حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر.
ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث.
نعم.
لا سيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك. وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له. وأما جعل المصحف عند القبور نكمل كامل الجواب.
هذا أظن انتهى الجواب. انتهى المقصود. لكن المصحف هل يقال إنه مربوب؟ لا رب ولا مربوب، ليس ربا ولا مربوبا، بل هو يعني ليس المصحف صفة الله.
الكلام
القرآن له توجهات، القرآن كلام الله، نقول القرآن كلام الله كيفما توجه أو كيفما وجه، إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فالمكتوب هو كلام الله، لكن المداد والرق والورق مخلوقة. إذن المصحف اشتمل على يعني أصبح جملة، اشتمل على صفة واشتمل على مداد ورق وورق. والقارئ حينما يقرأ باللسان يقرأ كلام الله، لكن صوته وهو مخلوق. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذا التوجه الثاني. والتوجه الثالث أن يكون محفوظا في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معلوم أن الصدور مخلوقة، وأن الذي فيها محفوظ هو كلام الله. وهذا التوجه إيش الثالث؟ التوجه الرابع أن يسمع بالآذان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن هو مسموع، وهذا هو التوجه الرابع. التوجه الخامس، التوجه الخامس كيف نتصوره؟ كيف نتصور أن له توجيه خامس من هذه التوجيهات؟ قلنا متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، مسموع بالآذان. أي نعم، هل فيه توجه خامس الذي نعم مرئي بالأعين؟ أحسنت، يعني ممكن أن ترى بالأعين وتتدبر. هذه توجهات خمسة. كيفما توجه فهو كلام الله، ولكن لا يطلق يعني أنه مخلوق أو خالق في هذه التوجهات الخمسة، لأن الرائي مخلوق والمرئي غير مخلوق، كلام الله. المداد والرق مخلوقة، والمكتوب كلام الله. القارئ صوت القارئ، والقارئ وصوت مخلوقة، والمقروء كلام الله. فهذا يعني كلام مجمل، لا يصح أن تطلق عليه حكما واحدا، لابد من التفصيل. فحينما يقول الشيخ هنا ترك القيام للمصحف، هل نتصور المصحف يقوم بنفسه؟ كيف نتصور أن يقام إليه؟ هو على كل حال يريد أن يحترم المصحف، وهذا متفق عليه بين العلماء. حتى أن الحنفية، علماء الحنفية يقولون من قال مصيحف أو مد رجله إلى المصحف على سبيل الاحتقار يرتد، يكون كافرا مرتدا. وهذا يعني لا منازعة فيه. على كل حال الأمر يعود إلى ما قاله في الأول، أنه لا يعلم عن السلف أثر في تقبيل المصحف على سبيل القربة، والذي يقبل المصحف هو يقبله تعظيم الله، وتعظيم المصحف قربة، فهل من تعظيمه تقبيله؟ عكرمة ابن أبي جهل يعني يفعل هذا وهو صحابي، لكن هل فعله غيره من الصحابة؟ لعله فعل اجتهد فيه يعني بحسب ما رأى. وابن عمر رضي الله عنه حينما روى أو حينما روى حديث إرخاء اللحى كان يأخذ من طولها ومن عرضها إذا حج أو اعتمر. فيقول العلماء الحجة بروايته لا برأيه، يعني نأخذ بالرواية التي تطلق، الرواية التي تدل على أنه ينبغي إرخاء اللحى على الإطلاق من غير تشذيب ومن غير إصلاح. لكن ابن عمر فهم إرخاء اللحى بأنه القدر الذي يحصل فيه إرخاؤها والأخذ من طولها ومن عرضها لا ينافي إرخاءها. والشيخ ابن باز وغيره من العلماء في ردهم على الشيخ الصابوني في مسألة اللحية يقولون الحجة ابن عمر الحجة بروايته لا برأيه، الحجة في روايته لا برأيه. على كل حال المسألة أمرها يسير، ونحن ينبغي في أمر العبادات أن نحتاط ولا نتعبد لله عز وجل إلا بما ثبت الدليل بشرعيته، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على شرعه. والله أعلم. أحسنت. على كل حال بعد هذا ينفع ويفيد، بارك الله فيك، وكشفت عنا أيضا لبس وهو كنت أظنك تعني بعكرمة، عكرمة مولى بن عباس
التابعي.
أي نعم التابعي، وهذا عكرمة، عكرمة بن أبي جهل أي نعم، وهو مسلم أي نعم، وهو أخو فاطمة التي كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت علي أي نعم، ومنع أن يجتمع أي نعم. وبعض الناس يستشكل هذا ويقول كيف نوفق بين هذا وبين قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويعني كأنه يستنكر هذا. أو فقلت له إن بنت أبي جهل مع بنت رسول الله وإن كانت مسلمة، وإن كانت مسلمة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مما طاب من النساء. قد تكون المرأة يعني مسلمة ودينة ولا كلام فيها، لكن من ناحية أن تكون زوجة أو مجاورة لزوجة قد لا تكون مما طاب من النساء. والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. الشاهد يعني على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم علل قال لا تجتمعوا بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مفسدة من ناحية يعني الاجتماعية والدينية. فعلى كل حال عكرمة بن أبي جهل لا نقول فيه شيئا، هو صحابي رضي الله عنه، لكنه فعل انفرد به يعني ما أثر عن غيره من الصحابة، فكأن المسألة مسألة رأي ومسألة اجتهاد، وعندنا أصل أن لا نعبد الله إلا بدليل بشرع. ونختم بهذا البحث. نعم
أحسن الله عليك. بقي مسألة وهي الإنكار، هل ينكر؟
أه؟
بقي الإنكار أحسن الله عليك، هل ينكر
يعني؟ أي نقول له وين دليلك؟
وقال يقتدي بعكرمة،
بعكرمة نقول هذا رأي
صحابي،
هذا رأي
الله أثنى على الصحابة،
هذا رأي الصحابة. على كل حال يعني يجتهدون، ويكون مثل ما رددنا يعني عندنا أصل أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا من فعل الرسول؟ هل هذا من فعل السلف؟ هو كما قال الشيخ لا نعلم فيه شيئا عن السلف، والخير في موافقة السلف. نعم، ولو قال هذا فعل صحابي أو فعل هذا مما للرأي فيه مجال، ونحن لم نتعبد بالآراء ولكن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس علينا إثم إذا تركناه. هل فيه إثم؟ إذن نترك يعني المنازعة أي نعم، لكن مسألة أنه لنا أجر في تقبيله الله أعلم حتى يثبت الدليل. أي نعم. لا أنت أحسنت الحقيقة في السؤال وفي البحث، هذا طيب، عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البشر. نعم نبدلها بالبشر. أي نعم. سم الله.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله ويلزم.
أنا قبل ما نبدأ الأخ كان يسأل إيه قلق ما أدري إيش فيه، ها بتتكلم عن إيش؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما عليها ها؟ اي خلنا من الفلسفة بس. اي نعم يكفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. جبت اتيت بكلام الرسول ليس بعد كلام الرسول زيادة. اي اللهم صل على رسول الله. لكن لماذا؟ لانها لا تطيب مع بنت رسول الله وان كانت مسلمة. هناك فرق. اي نعم يمكن يكبر الفرق عندك وعند غيرك يستنكرون الفرق. اي نعم ولذلك خلقهم.
قال العلامة البهوتي رحمه الله: ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب.
تعيين النية. ليش ما نبدأ بالتعيين النية ولا
وقفنا عند هذا؟
وقفنا عند هذا. طيب ويلزم المغمى عليه القضاء،
أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء. قال: على الأصح وفاقا. وقال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، لأنه نوع مرض وهو مغطٍ
على العقل.
على العقل
يعني فقدت النية إذا كان مغمى عليه من أول اليوم يعني إلى آخره. هل يقضي أو لا يقضي؟ نقول يقضي، لأنه يعني غطى الإغماء عقله ففقد النية، والنية شرط في صحة الصوم. نعم.
قال: لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف.
يعني لو صار مجنون أو طالت مدته أغمي عليه عنده موت دماغي ما يقضي، وقدر أنه أحياه الله عز وجل أو أفاق بعد سنة بعد سنتين بعد كذا ما يقضي، لأن مدته طالت، فكان غير مكلف حال الإغماء كالمجنون. أي نعم.
قال: وقال الزركشي وغيره: ولا نزاع في ذلك، لأن الولاية لا تثبت عليه فلم يزل به التكليف كالنوم.
بخلاف المجنون تثبت عليه الولاية. أي نعم.
ولهذا جاز على الأنبياء عليهم الصلاة
يعني
والسلام.
النائم، النائم تجوز عليه الولاية، ما تجوز عليه. كذلك المغمى عليه إغماء قصير، يعني ما يصح أنه أحد يقول أنا أريد من القاضي أن يقيمني وصيا أو وليا عليه. هنا
قال: فقط بخلاف المجنون فلا قضى عليه لزوال تكليفه.
أي يعني فلم يزل به بالإغماء التكليف. نعم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. نعم.
قال: سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه.
سواء فات بالجنون
الشهر أو بعضه.
أو بعضه. أين؟
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وليس في الشرع.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. أين؟ ما مذهب الحنبلي وليس في الشرع.
ما يوجب القضاء عليه من نص ولا قياس بخلاف الصرع.
نعم.
وهو الخنق ثم يصح منه وقتا، فصفاؤه ملحق بالإغماء.
أي نعم.
بخلاف الجنون الصاخ القعليز ليهنئ فيلحق بالبهائم، وينبغي تقييده بما إذا لم يتصل جنونه بشرب محرم كما تقدم في الصلاة.
أي نعم. يعني هذا مر بنا في الدرس السابق، لو شرب مسكرا فجن نقول إنه مكلف مؤاخذ، لأنه هو الذي تسبب بزوال عقله. أي نعم.
قال: ويجب تعيين النية.
هذا على قول الحنابلة، وإلا فيه من يقول إنه متى زال عقله فليس مكلفا. أي نعم، سواء كان هو السبب أو لم يكن. أي نعم.
قال: ويجب تعيين النية.
أي تعيين النية في صيام رمضان، في كل صوم واجب. تعيين النية في كل صوم واجب، يعني صوم النفل ما يجب تعيين النية. لو أصبح وجاء دور عند أهل الفطور ما لقى، قال أنا اليوم صايم، هو ما طعم شيء، ما أكل شيء ولا شرب شيء، يصح أن يعني يكمل في النافلة ويكون صائما، يصح صومه ولو لم يبيت النية. لكن الصوم الواجب في كل صوم واجب يجب أن يبيت النية قبل طلوع الفجر ولو 5 دقائق. ها؟ إذا نوى في أول الشهر للجميع استراح، ينوي من أول الشهر أنه مسلم وسيصوم رمضان كله، فله النية إلا إذا قطعها بسفر، إذا قطعها بسفر أو قطعها يعني بإفطار فلابد يجدد النية. أي نعم. 2 و5 ايش فيهم؟ نافلة، الذي يصوم نافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه ينظر المصلحة. إذا صار نافلة ما عليه شيء. يعني تبين ختم لك؟ إيه يلا. نعم.
قال بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان.
جواب واضح. نعم. نعم يا شيخ شوي لو سمحت، لو سمحت شوي اقرب شوي، اقرب اقرب. نعم.
بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة.
أي هذا تعيين النية واجب في صيام رمضان أو في قضائه أو في النذر أو الكفارة، كلها واجبة. أي نعم.
قال وهذا مذهب مالك
والشافعي. مذهب مالك والشافعي
والجماهير.
أي نعم. شو ما ذكر أبو حنيفة. نعم. فإنه
فإن لم يعين لم يجزئه.
أي نعم.
وكذا إن نوى صوم مطلقا أو تطوعا لم يجزئه.
قال يعني أو تطوعا، نوى صوما مطلقا أو تطوعا لم يجزئه عن رمضان، وإلا يجزئه نافلة لكن لا يجزئه عن رمضان. أي نعم. قال الشيخ
لا بد من نية رمضان.
أي نعم، لا بد من نية رمضان،
فلا يجزئ نية مطلقة ولا معينة بغيره،
معينة بغير رمضان. أي نعم.
وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين. وقال إنه مع العلم يجب عليه تعيين النية، ومع عدم العلم كمن لم يعلم.
نعم يا شيخ يا أستاذ. ها؟ لا، التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة، في الحج والعمرة تتلفظ، لكن التلفظ بالنية في العبادات الأخرى بدعة، نية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم.
قال لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى.
أي نعم.
فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه، ولأن التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله.
ولأن التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله. ماذا حنا بنصلي العشاء الآن؟ عندنا نيتين، نية الأولى
فرضية،
نية الصلاة الفرضية، والثانية نية العشاء بعينه، صلاة العشاء بعينه، تستحضر هذا كله بقلبك. اي نعم. عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بقليل.
نعم. قال وأما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فبإجماع المسلمين.
أي نعم.
لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولهذا الخبر وغيره. فلا يصح صوم إلا بنية كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات إجماعا.
أي نعم.
قال من الليل، أي يجب تعيين نية الواجب من الليل لا من النهار، لأن النية لا تنعطف على الماضي، فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه لم يصح صوم ذلك اليوم الذي فات جزء منه.
أي نعم. إذا كان واجبا، أي يجب تعيين نية الواجب من الليل لا من النهار، لأن النية لا تنعطف على الماضي، النية ما تنعطف على الماضي إنما تعني المستقبل، فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح صوم ذلك اليوم الذي فات جزء منه. أي نعم، ليس بنا نية. نعم.
قال لما روى الدارقطني
سؤال، أنت سؤال في ذهنك مشتت ولا في الدرس؟ في الدرس. لا اترك ذهنك أجل، لا تشغلنا به. أي نعم، نريد أن نأخذ حصة من الدرس. نعم.
قال لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.
أما واحد يسترسل مع ذهنه ويسرح عن الدرس فيؤجل هذا إلى وقته. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له.
هذا مرفوعا، نعم، عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال
إسناده كلهم ثقات.
نعم.
قال وللخمسة عن ابن عمر
ولا فرق. أي أحسنت الحاشية. برضو أنا أتذكر شيء، يعني في قصة عكرمة، هذا من فعله أو من قوله؟
فعل.
أي ما هو رواية، ما روى،
ما رفع.
أي نعم، ما رفعه ولا رفع الفعل، هذا فعل اجتهادي. أي نعم.
صلى الله عليه. قال وللخمسة عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
وفي لفظ نعم:
من لم يجمع،
نعم،
أي يعزم الصيام من الليل فلا صيام له. وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما.
وروي موقوفا
على ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
وصححه الترمذي وهو مذهب جمهور أهل العلم.
انتبه انتبه. نعم.
أن من لم يجمع الصيام من الليل لم يجزئه إلا في التطوع، ولأن النية عند ابتداء الصيام كالصلاة والحج. وحكى الشيخ ثلاثة أقوال: ثالثها أن الفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية من الليل، كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وقال: هذا أوسط الأقوال،
يعني أوسط الأقوال، لا ليس طرفا، ليس طرفا في التقصير ولا طرفا في الزيادة، أوسط الأقوال هو الأصح، هو الصحيح. نعم.
قال: ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره.
أي نعم.
فأي جزء نواه فيه أجزأ؟ قال الوزير: قال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل، وأول وقتها بعد غروب الشمس، وآخره
أول وقت النية بعد غروب الشمس،
وآخره طلوع الفجر الثاني.
طلوع الفجر الثاني يعني الصبح. نعم.
واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وكقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل،
لا يجوز صومه إلا بنية من الليل. اتفقوا على هذا، على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل، ولو قبل طلوع الفجر خمس دقائق. نعم.
قال: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطأ لم تبطل نيته وفاقا لإطلاق الحديث.
يعني نوى من أول الليل أنه يصوم، لكن جاء أكل بعد هذه النية أو جامع زوجته، هل تبطل؟ ما تبطل. إيه نعم، لأن نيته ينوي أن يصوم اليوم نفسه. إيه نعم.
لم تبطل نيته وفاقا لإطلاق الحديث، ولأن الله أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، ولو بطلت به فات محلها، لا إن أتى بما ينافي النية، بما ينافي النية كالردة والشك فيها، فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه، ولا بد في صحة النية من إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام. وأما الجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته.
نعم.
قال: لصوم كل يوم واجب، أي نية مفردة وفاقا لمالك والشافعي، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، أي فيجب التعيين لصوم كل يوم، وعنه تكفي النية أول الشهر.
تكفي النية أول الشهر، نعم هذا هو الصحيح، ما لم يقطعها.
وكذا نعم. قال مالك وغيره يجزئ بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها.
أي نعم، لجميع الشهر ما لم يفسخها، نعم.
ولو خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى.
أي نعم.
قال لا نية فرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه.
يعني إذا قال أنا صائم غدا، وغدا من رمضان، وغدا من رمضان، وهو نوى أن يصوم غدا مثلا، فيجزئه ولو لم يستحضر بقلبه أنه يصوم الفرض. أي نعم.
لأن فقال فلا تتعين النية الفرضية، ولأن الواجب لا يكون إلا فرضا فأجزأ التعيين عنه، وكذا لا يجب تعيين الوجوب في واجبه.
أي نعم.
قال ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته.
أي نعم. قال إذا قال إن شاء الله على سبيل التردد أي فسدت نيته
لعدم الجزم بها.
أي نعم.
قال لا متبركا كما لا يفسد إيمانه،
يعني إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله على سبيل التبرك بإن شاء الله فهذا ما يفسد، ما تفسد نيته. لا متبرك، يعني إذا قالها أنا صائم غدا إن شاء الله، قال إن شاء الله على سبيل الشك، يعني ما هو ليس عازما، تفسد نيته لأنه ما جزم بها، ما جزم. أما إذا قال إن شاء الله على سبيل التبرك فلا تفسد. اي نعم. اي بيت الصوم بالنية ان شاء الله. نعم.
يقول ايش معنى يعني
بيت الصوم، يعني لما تنام قبل ما تنام او في الليل تقول انا صايم بكرة ان شاء الله. اي نعم.
قال كما
السحور يكفي في النية، اذا تسحرت فهذا هو نية، اذا تسحرت في وقت السحور ما اكلت السحور الا لتصوم. أي نعم، فهذا نية في القلب. نعم.
لا متبركا كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال.
أي يعني نعم لم تفسد نية، لو قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك هذا يعني هذا خطر عليه أن يكون كافرا، أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أنه لا يزكي نفسه بكمال الإيمان، أو بمعنى أنه لا يدري ماذا تكون خاتمته، أي نعم، فهذا لا يضره قوله أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقولها على سبيل التبرك والاستعانة، أي نعم، فهذا لا يضره قول إن شاء الله.
قال لم تفسد نيته إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله.
إذ قصده لم تفسد نيته،
إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله.
أي نعم.
وتوفيقه وتيسيره، وكذا في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. وقولهم غير متردد في الحال جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان.
اي نعم، هم يقولون يعني انه يستثني في الايمان لانه ما يدري ما يختم له، لكن الذي عليه السلف انه يستثني للتقصير في بعض خصال الايمان، ولعلمه بانه اذا لم يعنه الله لم يشأ الله ايمانه لا يمكن ان يستمر في الايمان، فلا بد من عون الله ومدده للعبد بالإيمان.
شيخ قول الأشاعرة والسلف يعني ما كان في وفاق.
ها؟
قول الأشاعرة
يمنعون الاستثناء.
يعني الأشاعرة
يقولون لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لعلهم يقولون إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. أي نعم.
قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
يقول غير متردد في الحال، يعني لأنهم يقولون إن شاء الله يدل على التردد ويدل على الشك. أي نعم، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة. نعم، هو على كل حال فيه إجمال، فلو يراجع الموطن هذا
إن شاء
الله. نعم، نستثنى في الأخ عبد الرزاق البدر له رسالة ماجستير في الاستثناء في الإيمان. نعم،
صلى الله عليه. قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.
السحور، يعني يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، يأكل يعني في الليل بدل نية الصوم، لو يشرب نعم على أساس أنه يريد السحور. نعم.
قال: أي بدل نية الصوم. قال الشيخ: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. وقال: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، وهذا فعل عامة المسلمين.
وهو فعل عامة المسلمين. أي نعم.
قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
أي نعم،
أي بعد الزوال، اختاره أكثر الأصحاب. وقال الوزير: اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا، فقال: لا يصح إلا بنية من الليل، والجمهور على خلافه. وقال الشيخ:
يعني مالك يقول لا يصح صوم النفل إلا بنية من الليل، والجمهور على خلافه. نعم.
وأما النفل، وقال الشيخ: وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إني صائم. كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله تعالى على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال. قال: لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم.
ما الذي فعله أبو طلحة؟
النية من النهار.
النية من النهار
في النفل،
يعني يجي يصوم نفل، يريد أن يصوم نفلا، وهو لو وجد أكلا لأكل في الصباح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء يسأل في بيته: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إذن فإني صائم. فحملوه على النفل، يجوز يعني أن ينوي بعد طلوع الفجر في النفل. نعم.
قال: وحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. رواه الجماعة إلا البخاري.
أي نعم، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي.
قال: وله ألفاظ منها أنه يقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، فقال: فإني صائم.
أي نعم.
وقالها أبو الدرداء وغيره. ومنها أنه إن قلنا نعم تغدى. وفيه دليلان: أحدهما طلبه الأكل، ويظهر منه أنه كان مفطرا، والثاني قوله إذن التي هي للاستقبال، فخص عموم الحديث السابق، وأثبت جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، وشرطه ألا يوجد مناف غير نية الإفطار، اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم.
بشرط لا يوجد منافي، يعني من أكل، ما يكون أكل قبل أو جامع أهله. أي نعم، إلا النية، يعني كان ناوي الإفطار فلما لم يجد قال إني صائم، هذا يصلح في النفل. نعم اقتصاء نعم ونظرا إلى أن الإمساك
ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا. قال الشارح فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجوز الصيام بغير خلاف.
أي لم يجوز الصيام بغير خلاف انتهى. نعم.
قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه.
أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه يعني في الضحى. نعم. فدل على جوازه أثناء النهار بشرطه ويحكم.
بقي من الحاشية الأولى.
أي نعم.
الحاشية الأولى بقي منها.
حاشية رقم كم؟
رقم واحد.
أي.
قال ولا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه وفاقا.
أي نعم.
لعدم حصول حكمة الصوم.
يعني لا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه وفاقا. الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا. نعم لعدم حصول حكمة الصوم.
ولأن من عادة من عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه وأجمع المسلمون على أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وينقضي ويتم بتمام الغروب. قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه فدل على جوازه أثناء النهار بشرطه.
نعم.
ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها أي النية إذ ليس للمرء إلا ما نوى لنص الشرع. قال الشيخ وهو نص أحمد أن الثواب من حين النية ولأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة.
يعني مثلا يبي يصوم نافلة وكان طلع الفجر وجاء الصبح وسأل ما في غدا قالوا لا قال إذن أنا صائم يثاب من حيث ابتدأ النية ما هو مثل اللي صام من أول من بعد طلوع الفجر هذاك ثوابه أكثر. أي نعم.
قال فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكل بصوم
يصح تطوعهم نعم بصوم بقية اليوم. أي نعم. لعلنا ما أدري وإن كان ما بقي إلا قليل كم باقي على هذا؟
ست دقائق.
نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.